أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض السيد الحائري حفظه الله في مقام المناقشة لكلام الميرزا النائيني المتقدم عرضه، أن الميرزا رحمة الله عليه أفاد أنه لا يعقل نقل الحق إلى من هو عليه، وذكرنا بالأمس أن النكتة في ذلك أن الحق سلطنة ولا يعقل وحدة المسلط والمسلط عليه، فلو نقل الشخص الحق إلى من هو عليه الحق لزم أن يكون هذا الواحد بلحاظ أنه صاحب الحق مسلط، وبلحاظ أن عليه الحق مسلط عليه، فيلزم وحدة المسلط والمسلط عليه، وهو غير معقول. هذا الذي ذكره من؟ النائيني رحمة الله عليه. ولكن قد ينقض على النائيني ببيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على من هو عليه. مثلا لو كنت أطالب الشخص بكلي كعشر كيلو من الأرز، كما لو أتلف علي عشر كيلو من الأرز، أو أعطيته قرضا فاشتغلت ذمته بهذا الكل كام؟ عشر كيلو من الأرز. فأنا الآن أملك في ذمة الطرف الآخر هذا الدين، هذا الكلي، فجئت إلى نفسي من أطالبه بالدين، من أملك في ذمته الدين، وأقول له أبيعك الدين الذي أملكه عليك بخمس دينار، فهذا بيع الدين على من هو من؟ على من هو عليه. والله شيخ حسن المثال، أبيع الدين، الدائن يبيع الدين على نفس المدين، يبيعه بمبلغ من المال، فهنا يلزم اتحاد المالك والمملوك عليه، نفس اتحاد المسلط والمسلط عليه. فكيف وهل يعقل أن يكون المالك بل والمملوك عليه واحد؟ هذا غير معقول. وإن شئت قلت كما أن في الحق أطراب ثلاثة، مسلط ومسلط عليه ومتعلق السلطنة، في الملك أطراب ثلاثة، مالك ومملوك ومملوك عليه، وهل يعقل وحدة المالك والمملوك عليه؟ هل يعقل أو لا يعقل؟ هم هو مالك وهم مملوك عليه. بلحاظ أنه مالك ليس مملوكا عليه، بلحاظ أنه مملوك عليه وليس بمالك، فلا يعقل أن يكون الواحد هم مملوك ومملوك عليه. فهذا نقض على كلامكم أيها من لائني. هذا النقض تعرض له الشيخ الأعظم في كتاب البيع، في أول كتاب البيع، في مسألة بيع الحقوق، هل يصح بيع الحق أو لا يصح بيع الحق، وتعرض إلى بيع الحق، وفي أثناء البحث قال لا يصح بيع الحقوق، وذكر مسألة النقض بالدين وقال كيف يصح بيع الدين على من هو عليه. فذكر الشيخ الأعظم أننا نفرق بين بيع الحق ونقله إلى من هو عليه، وبين بيع الدين ونقله إلى من هو عليه، نفرق بين المطلبين. وذلك لأن الحق متقوم بأطراف ثلاثة: صاحب الحق، ومتعلق الحق، ومحقوق عليه. إذ لو قيل أن لك حق أقول حق على من؟ إذن نفس عنوان الحق يتضمن موجود وجود محقوق عليه. وأما الملكية أنا مالك للدار، فلا تتقوم إلا بطرفين مالك ومملوك. ما عندنا مملوك علي. إذن الفرق بين الحق والملك أن الحق يوجد محقوق عليه، وفي الملك ما أكو مملوك عليه. ولأن هناك محقوق عليه مسلط عليه في باب الحق، جاء الإشكال: لا يصح نقل الحق إلى من هو عليه، لأن في من هو عليه والحق يتقوم بأطراف ثلاثة، فيلزم اتحاد شنو؟ المحقوق عليه وصاحب الحق، المسلط عليه والمسلط. وأما في نقل الملك وبيعه ليس عندنا مملوك عليه حتى يلزم اتحاد المالك والمملوك عليه، فالملك لا يتقوم إلا بالمالك والمملوك، فيمكن نقل الدين إلى ذمة الذي في ذمة المدين إلى المدين، فيملك المدين الدين، المدين يملك هذا الكلي في الذمة. فأنت كنت يا شيخ حسان عليك 10 كيلو من الحنطة، الآن ملكت 10 كيلو من الحنطة، إذ ملك الكلي مشكلة مو مشكلة؟ ليس بمشكل. أكثر البيوع بيع كلي، وأثر هذا الملكية سقوط الدين، فأنت تملك الدين، ومعنى وأثر ملكية الدين يسقط عنك الدين، لأن انتقل الدين من ذمة الدين إلى ذمة. إذا انتقل طلعنا من ذمة الدين، خلاص سقط عنك الدين. هذا كلام من؟ شيخ الأعظم. أيها النائيني، أنت تقبل كلام الشيخ الأعظم لو ما تقبل؟ هو إذا تقبل ما عليك النقد، صحيح؟ إذا ما تقبل جاء عليك النقد. تفتون؟ إذن عندنا احنا نقل على النائين، اشكلنا عليه اليوم، قلنا اذا تقول انه لا يصح نقل الحق الى من هو عليه، إذن قولوا لا يصح نقل الدين الى من هو عليه، هذه المرحلة الاولى. جبنا المرحلة الثانية جواب من؟ الشيخ الأعظم. فإذا تتقبل كلام الشيخ الأعظم الحمد لله النقل ما يجيك، بس إذا ما تقبله يجيك النقل. فجي المرحلة الثالثة، النائني عندما جاء إلى كلام الشيخ الأعظم ما قبل النائني كلام الشيخ الأعظم واعترض على الشيخ الأعظم بأنه نحن نسألكم أن الدين المملوك، أين مملوك هو؟ معلق في الهواء أو مملوك في ذمة المدين؟ الدين الذي يملكه الدائن لا يملك 10 كيل من الأرز معلقة في الهواء، وقد قالوا في كتاب البيع أن الكلي ما لم يضف إلى الذمة ليست له مالية. واحد يقول أنا عندي مالية كام؟ 10 كيلو من الأرز. وين هي 10 كيلو؟ لا هي في الخارج ولا هي في ذمة أحد. العقلاء لا يعتبرون الملكية ولا المالية إلا إذا فيه تحققت الإضافة إلى وين؟ الذمة. وبناء على هذا الدائن يملك الدين في الذمة، وليس معنى الملك في الذمة إلا وجود مملوك عليه، هذا مملوك عليه. كما أن الحق ثابت على الغير فيوجد محقوق عليه، نفس كون الدين في ذمة الغير هذا معنى مملوك عليه. واضح سيدنا؟ فأنت مالك، أين ملكك؟ ملكك في ذمة الغير، معنى أن ملكك في ذمة الغير يعني هذا مملوك عليه. أنت تملك عليه 10 كيلو من الأرز، أنت تملك عليه 10 كيلو من الأرز. فإذا جوابكم يا شيخنا الأعظم بين المطلبين غير صحيح، فيعود الإشكال، يتحد المالك والمملوك عليه، المسلط والمسلط عليه، صاحب الحق والمحقوق عليه. وهذا ما ذكره في منية الطالب الجزء الأولي صفحة 43، والمكاسبي والبيعي للشيخ الآملي التقي الآملي الجزء الأول صفحة 96. تقريرين عنده يختلفون أحيانا، والظهر أنهما دورة واحدة. ستة وتسعين ومنية الطالب 43. المرحلة كام؟ الرابعة. أيها النائيني، أنتم ماذا جوابكم على الناقد في أي بحث؟ بيع الدين على من تقبلون لما تقبل بيع الدين على من هو عليه في النتيجة؟ الفقهاء يقولون يصح بيع الدين على من هو عليه، إذن أنتم شيخنا النائيني تقبلون بيع الدين أو ما تقبلون؟ قال بلي أقبل. خو إذا تقبل جاء الإشكال وهو اتحاد المالك والمملوك عليه، فما هو جوابكم؟ هنا نقل عن المحقق النائيني جوابان في منية الطالب، وإن اقتصر في بل الشيخ الآملي في تقريره على الجواب الثاني من الجوابين. ففي منية الطالب كم جواب؟ جوابين منية الطالب. في المكاسب والبيع جواب واحد. في منية الطالب للخنساري جوابين. نعم في التقي الآملي في كتابه جواب واحد. المهم الآن لدوخ حالك في النجاب إلا جواب. شنها جوية النائني جوابان؟ الجواب الأول، يقول النائني دعونا نحلل حقيقة المبيع في بيع الدين. الدائن باع شيئا، ما هو هذا المبيع؟ ركز في كلام النائني محلل ومهندس. أسألكم ما هو المبيع في بيع الدين؟ قال: هل المبيع هو الكلي المقيد في الذمة، أو أن المبيع هو الكلي؟ ركز في كلامه. المبيع هو الكلي، لو الكلي المقيد بكونه في الذمة، لو كان المبيع هو الكلي المقيد في الذمة، جاء الإشكال أنه يوجد مملوك عليه، لأن المبيع هو الكلي في ذمة الغير، فيوجد عندنا مملوك عليه. وأما لو كان المبيع طبيعي الكلي للكل المقيد بكونه في ذمة الغير، فما عندنا مملوك عليه. إذن كون مملوك عليه متوقف أن المبيع هو الكلي المقيد بكونه في الذمة، فلازم أن ننقح هذا المطلب. المبيع ما هو الكلي؟ لو الكلي فذ خش واضح إن شاء الله. يقول الميرزا: المبيع هو الكلي للكل المقيد بكونه في الذمة، فأنا ما أبيعك الكلي المقيد في الذمة، بل أبيعك الكلي للكل المقيد في الذمة. ليش؟ ما هو دليلكم؟ هذه دعوة. يقول: أسألكم، المتقيد بالذمة ينطبق على الخارج لما ينطبق على الخارج؟ قلنا اليوم في الكفاية المتقيد بالذمة، الذمة ليست وعاء الخارج، وعاء اعتبار، وعاء ذهني اعتباري لحاضي. فالمتقيد بالذمة يستحيل أن ينطبق على ما في الخارج، مثل اللي ذكرنا اليوم، الإنسان المقيد بكونه في الذهن، المقيد بالكلية كل عقلي، والكلي العقلي لا ينطبق على الخارج. فالكلي المتقيد بالذمة لا ينطبق على ما في الخارج، مع أنه لا إشكال ولا شك أنه لو دفع 10 كيلو من الأرز هذا منطبق على ما في ذمة، ويتحقق به فراغ العهدة، ويتحقق به الامتثال، والامتثال هو مطابقة المأتي به للمأمور به، أداء الدين مطابقة المؤدى، مطابقة هذا الشيء الذي يدفع لما اشتغلت به الذمة، فيكون وفاء للدين. فلو كان ما اشتغلت به العهدة الكلي المتقيد بالذمة ما انطبق ذلك على الخارج. إذن دائما في بيع الكليات، عندما أبيعك 10 كيلو أبيعك 10 كيلو، مو أبيعك 10 الكيلو التي في ذمتك، هذه في الذمة ما لها علاقة بال أبيع. فأنت إذا رحت البرادة واشتريت منه 10 كيلو من الأرز، شنو يبيعك؟ 10 كيلو الأرز اللي في ذمتك يبيعها؟ ما في شيء في ذمتك قبل أن يبيع، يبيعك 10 كيلو. كذلك في بيع الدين، بيع الدين بيع كلي، كما أن في بيع الكل الابتدائي يكون المبيع كليا للكل في الذمة، كذلك في بيع الدين، في بيع الدين أنا أبيع كلي وهو 10 كيلو من الأرز، ما أبيعك 10 كيلو في الأرز التي هي في ذمتك. بيع الدين بيع كلي، ليس هو بيع شخصي ولا بيع مقيد بأمر شخصي، هي ذمتك. تفتل كلام النائني. إذن بيع الدين هو قسم من أقسام بيع الكلي. خلينا نحلل البيع الكلي بصورة عامة، أنا بعتك 10 كيلو، أبيعك وش يعني كلي والعشرة كيلو، لا أبيعك العشرة الكيلو التي في ذمتك. فكما أنه في بيع الكلي المتعارف في غير بيع الدين هو عبارة عن بيع كلي للكلي في ذمتك المقيد بكونه في الذمة الذي لا ينطبق على الخارج، كذلك في بيع الدين. فإن قلت إذا كان في بيع الدين، ركز في كلام النائن دقيق، إذا تقولون أن بيع الدين هو بيع الكلي للكل الذي في ذمتك، فمن أين حصل في بيع الدين أنه يسقط الذي في ذمته؟ شلون؟ ما أدى شيء هو في الخارج. تحليل كلامكم أيها النائين أن الدائن، ركز في كلام، الدائن يملك على المدين 10 كيلو من الأرز، والمدين يملك في ذمة الدائن ببركة بيع الكل 10 كيلو من الأرز، ولم يبعه ما في ذمته، إذن كيف سقطت ما في ذمة المدين إذا لم يكن البيع هو الدين الذي في ذمتك؟ لو كان البيع الصادر من الدائن هو الدين الذي في ذمتك أيها المدين سقط، لأن اللي في ذمتك بعته خلاص سقط. ولكن أنتم تدعون أنه في بيع الدين ليس البيع هو للدين الكل الكل الذي في ذمتك للكل، فمقتضى القاعدة ماذا يحصل شيخنا؟ البائع يملك في ذمة المشتري من قبل الكل 10 كيلو من الأرز، والآن المشتري اشترى من البائع الذي باعه الكل 10 كيلو من الأرز، فكيف سقط؟ يقول ها، سقط من باب التهاتر، لأنه كل منهما يملك في ذمة الآخر ما منطبقه ومصداقه في الخارج واحد، لأن الأول يملك 10 كيلو من الأرز والثاني يملك 10 كيلو، مصداق الكل وين؟ واحد ولا مو واحد؟ وهذا مورد شنو يسمونه سيدنا؟ التهاتر القهري. فمن هنا يكون المورد من باب التهاتر القهري، لأنه ببركة هذا البيع يصبح المدين مالكا على الدائن كلي منطبقا تماما على ما يملكه الأول عليه، وبهذا الانطباق القهري يحصل التهاتر أو أشبه بالتهاتر. نعم، يقول النائن، هذا ما يسمونه تهاتر اصطلاحي، يسمونه شبيه بالتهاتر. ليش يا سيدنا مو هذا تهاتر؟ لماذا هذا مو تهاتر؟
شوف عبارة إن يعني خلنا نقرأ، خلنا نقرأ الكلام، نقرأ البحث، خلنا نقرأ الجواب. وقد نقل عن، واضح المطالب السابقة، بقرأ العبارة الدقيقة الثانية. وقد نقل عن المحقق النائني جوابان على هذا النقد. الجواب الأول يتركز ابتداء على تحليل حقيقة المبيع في بيع الدين الذي هو بيع بيع للكلي. إذن بيع الدين هو بيع شنو؟ للكلي، للكلي المقيد بفي الذمة، حيث يقال إن المبيع ليس متقوما ومتقيدا بالذمة. ليش؟ إذ لا شك في إمكان تطبيق الكل المبيع في بيع الكلي على ما في الخارج لدى الوفاء، والمتقيد بالذمة لا يقبل الانطباق على ما في الخارج، وبهذا البيع للكلي يصبح المدين مالكا على الدائن كليا منطبقا بتمامه على ما في ذمته هو، وبهذا الانطباق القهري على ما في ذمته تفرغ ذمته، فهذا شبيه بالتهاتر وليس تهاترا، فإن التهاتر يعني سقوط الدينين بالتقابل، بينما في المقام سقط الدين بانطباق الكلي المبيع عليه قهرا. شنو معنى العبارة؟ التهاتر يعني سقوط الدينين بالتقابل. هني مو دين ودين، هنا مسانخة. كل 10 كيلو من الأرز. يقول النائيني باب التهاتر باب الديون، إذا أنت تطالبني بدين وأنا أطالبك بدين، فإذا كان كلا الدينين حيث أن الأول يطالب الثاني بدين والثاني يطالب الأول بدين، هنا يحصل التهاتر القهري. مثلا لو فرضنا بأن الشخص اقترض من الأول 10 كيلو من الأرز، والثاني بعد مدة اقترض من الآخر 10 كيلو من الأرز، عندنا قرض دين ودين، هنا يحصل تهاتر قهري. يا إن شاء الله، هذا في باب القرض، دين ودين فيحصل تهاتر قهري. أما في مقامنا عندنا دين من طرف واحد، أنا أقرضت الشيخ حسن كام؟ 10 كيلو من الأرز، وبعد ذلك إذا أنا ملكت في ذمته 10 كيلو من الأرز، وبعد ذلك بعته هذا 10 كيلو من الأرز، فما عندي دين، إنما الموجود في المقام في بيع الدين أن المبيع ينطبق، الكلي المبيع ينطبق قهران بتمامه على ما في ذمته، فهنا يحصل ما هو في قوة التهاتر، لأن التهاتر معنى دين بدين، يعني ما في دينين، إنما يوجد شخص طالب الآخر بدين وباعه الدين، وهذا بيع الدين ليس دين، بعتك 10 كيلو من الأرز، هذا لا يعتبر بيع، لا يعتبر دين، إذن مورد التهاتر الاصطلاحي دين ودين متقابلين. الآن هذا ليس بدين. هنا في مقامنا المبيع وهو 10 كيل من الأرز الذي يملكه الدائن في ذمة المدين تماما ينطبق على ما في ذمة المدين للدائن، فهذا يوجب حصول التهاتر. لا، ما في ذمتين، يعني عندنا دين. أنا أطالب الشيخ حسن بدين. ما في دينين. كيف دين الثاني؟ ما في دينين. لو كان في دينين صرت هاتر. ما عندنا دينين هنا. أنا أملك على ذمة الشيخ حسن 10 كيلو من الأرز، بعتك 10 كيلو من الأرز بس.
نعم،
التهاتر لا بد من دينين. لا بلي، لا بد من دينين متقابلين. لا بلي، قلنا التهاتر لا بد من دينين متقابلين، أما هنا لا، هنا يوجد دين واحد وبيع للدين، غايته أن المبيع ينطبق بحذافيره على وين؟ على ما في ذمة الغير، فلا يقال له ادفع 10 كيلو من الأرز وأنت ادفع 10 كيلو من الأرز، هذا يوجب التهاتر. خلنا مسألة مهمة الآن، سميت التهاتر مسألة التهاتر مو مشكلة كبيرة، خذ التهاتر مو آية ورواية. هذا الجواب شنو؟ أول، إذن خلاصة الجواب الأول أن المبيع هو كلي، وليس المبيع الكلي في الذمة حتى يكون مملوك عليه، لأن المملوك عليه من وين ناشئ؟ من كون المبيع في الذمة. الجواب الثاني، لا نركز على ما هو حقيقة المبيع، نركز على أنه ما هو الذي في ذمة المدين من الدين. ما لنا علاقة ما هو المبيع، قبل المبيع في رتبة سابقة على المبيع، خلنا نحدد ما هو الذي في ذمة المدين في ذمة الدائن على المدين. واضح هذا الجواب في رتبة سابقة على وين؟ على المبيع. وإن شئت قلت أن البيع تعلق بما في ذمة المدين للدائن، فما هو الذي في ذمته؟ حدد الذي في ذمته. هذا في رتبة سابقة على وين؟ المبيع. يقول الميرزا النائيني: ما في ذمة المدين الذي يملكه الدائن ليس عبارة عن المال المتقيد والمتقوم بالذمة، وإنما ما في ذمة المدين من الدائن الكلي، ما يكون في ذمة المدين للدائن. ما هو الدائن؟ الكلي، هو الموجود في الذمة. فما في الذمة ذات المال من دون تقيد بالذمة، وليس الكلي المتقيد بالذمة هو الذي في الذمة. على كلامكم الكلي المتقيد في الذمة بالذمة في الذمة. راح يدققوا في الكلام. الدائن يملك مالا في ذمة من؟ المدين. وش ذا المال اللي في ذمة المدين؟ إن قلتم أن هذا المال هو الكلي المتقيد بالذمة، صار الدائن يملك الكلي المتقيد بالذمة في الذمة. وهذا لا معنى، لا معنى له. أعيدها لو واضح. إذن الدائن يملك مال في ذمة المدين، مال في ذمة المدين، ظرفه الذمة. وش ذا المال؟ إذا قلتم المال عبارة عن الكلي المتقيد بالذمة، صار الدائن يملك الكلية المتقيد بالذمة في الذمة، وهذا واضح الفساد. فما يملكه هو الكلي وظرفه الذمة، فالذي يملكه هو الكلي. وإذا كان يملك الكلي، المبيع يقع على وين؟ على ما يملكه، لا على شيء لا يملكه. البيع يتعلق بالمال الذي يملكه، والمال الذي يملكه ما هو؟ الكلي، الذي هو الكلي الكلي. فما هو مصب البيع؟ المال الذي يملكه في ذمة الغير، والمال الذي يملكه في الكلي، لا الكلي المتقيد بالذمة. فهو ما راح مباشرة في الجواب الثاني إلى تحديد المبيع، راح تحدد هو البيع يتعلق بالمال الذي يملكه في ذمة الغير. شنو المال الذي يملكه في ذمة الغير؟ الكل المتخيل بالذمة، لو الكل الكل خش. هذا هو الجواب الثاني. في كتابي المنية هاي الجوابين موجودين، في كتابي كتاب الآمل الجواب الثاني. ويقول المصنف أنه تكثير الأجوبة لا حاجة له، نكتة واحدة، فإذ تدقيق ما عندنا جوابان، هو جواب واحد أن البيع يتعلق بالمال الذي يملكه الدائن، والمال الذي يملكه الدائن هو الكلي لا الكلي المقيد بالذمة. ومن الشواهد على أن المال الذي هو كلي أنه لو كان الكلي المقيد بالذمة هو مقيد بأمر عقلي، والعقل لا ينطبق على الخارج. ففي الحقيقة هذا، وإن كان هو المصنف يقول هذا في الحقيقة جواب أو جوابين، جواب واحد، ولكن بحسب التحليل الذي بيناه قد يقال أن النائيني عنده نكتتان فذكر جوابان. النكتة الأولى يركز فيها على أنه المبيع هو الكلي للكلي في الذمة، وإلا يستحيل انطباقه على الخارج، هذه نكتة. النكتة الثانية أنه البيع يتعلق بالمال، وما هو المال الذي يملكه في الذمة؟ إن قلتم أن المال هو الكل المتقيد بالذمة، صار المال الذي هو متقيد بالذمة في الذم، وهذا لا معنى له لا عقلا لا عقلائيا. فنكتشف أن المال هو كلي. فكم نكتة؟ نكتتين، لا كما ذكره هنا المصنف أنه نكتة واحدة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على هذا. الآن انتهى كلام النائيني، انتهينا. أولا جبنا كلام النقد، النائيني شنو قال؟ خلاصة المطلب، الخلاصة، عطنا الخلاصة. خلاصة أن النائيني عند كبرى قال لا يصح نقل الحق إلى من هو عليه، فجابه نقض أنه بيع الدين على من هو عليه. جبنا المرحلة الأولى النقد، المرحلة الثانية جواب الشيخ الأعظم، المرحلة الثالثة إشكال النائيني على جواب الشيخ الأعظم، بلي. والمرحلة الرابعة جوابين للنائيني عن النقد، وبالتالي أجاب النائيني عن جواب آخر غير الشيخ أعظم، وبالتالي الآئيني سليم لحد الآن من الإشكال، معافى من الإشكال. إذن كلام النائيني يوجد فرق بين بيع الحق وبين بيع الدين، لأنه الإشكال في مملوك عليه وماكو مملوك عليه. إلا أن المصنف لا يقبل هذا الكلام، يأتي في يوم السبت مناقشة المصنف لجواب النائي النائيني، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.